بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المحتمل الثالث، وهو ثبوت الاستحباب النفسي. وأما مسألة الحجية ونسبتها، كنا في مطلب نسبة دليل الحجية كذا نتعرض إليه في آخر البحث إن شاء الله. فنواصل في المحتملات. المحتمل الثالث أن روايات من بلغ تتكفل ثبوت الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب، فمفادها الاستحباب النفسي ومعروضها العمل للانقياد. فإذا جاءتنا رواية ضعيفة وقالت من فطر صائما فله كذا وكذا من الثواب، فنستطيع أن نتمسك بأخبار من بلغ لإثبات الاستحباب النفسي لتفطير الصائم. فما هو الوجه في هذا بل المدعى وهذا المحتمل؟ هذا المحتمل باختلاف تقريباته، له عدة تقريبات، يتقوم بركنين رئيسيين، بمسألتين كبرويتين. إذا استطعنا إثباتهما ثبت المحتمل، وإلا إذا دغدغنا وتأملنا في إحدى المقدمتين لا يتم هذا المحتمل. وجميع الأعلام الذين أرادوا توجيه هذا المطلب باختلاف البيانات ترجع إلى هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى هو أن يقال أن ترتب الثواب على عمل دال على أن العمل مأمور به. تفتين؟ ترتب الثواب على عمل دال على أن العمل مأمور به بدعوى الملازمة بينهما، وحيث إن أخبار من بلغ دلت على ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب، فقد دلت بالملازمة على وجود أمر به. إذن نحتاج إلى إثبات هذه الكبرى، أنه ما هي الملازمة بين ترتب الثواب على عمل وأن العمل مأمور به. حتى يثبت الاستحباب يحتاج إلى أمر. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال أن موضوع ترتب الثواب في أخبار من بلغ ليس هو العمل الإنقيادي، أي الإتيان من العمل بداعي احتمال المطلوبية أو بداعي ترتب الثواب، وإنما موضوع ترتب الثواب في أخبار من بلغ ذات العمل بما هو عمل، والبلوغ ليس تقييدا في الداعي. وإلا لو قلنا بالكبرى الأولى كل عمل ترتب عليه الثواب فهو مأمور به، لكن العمل الذي ترتب عليه الثواب في أخبار من بلغ مو ذات العمل، مو تفطير الصائم، حصة خاصة من العمل وهو الحصة الإنقيادية، الإتيان بالعمل بداعي احتمال ترتب الثواب أو طلب قول النبي أو ما شاكل ذلك، مما يوجب اندراج الحصة تحت العنوان الإنقياد، فتكون الرواية ليست دالة على استحباب العمل وإنما استحباب الإنقياد مثلا. إذن نحتاج إلى إثبات شيخنا كم مطلب، مطلبين: مطلب الملازمة بين ترتب ثواب على عمل وكون العمل مأمور به، والثاني أن أخبار من بلغ تتكفل إثبات ترتب الثواب على نفسه على ذات العمل لكي يثبت استحباب العمل لا على الحصة الإنقيادية. فالكلام يقع في المقدمة الأولى وهي ترتب الثواب على عمل دال على أن العمل مأمور به، فما هو الوجه في هذه المقدمة؟ هنا يوجد تقريبان: التقريب الأول دعوى الملازمة العقلية بدعوى أن وضع الشارع الثواب غير جزافي وبلا ملاك، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. إذن بل ترتب الثواب ليست على شيء، ليست مسألة جزافية وليس مسألة فاقدة للملاك، فحينئذ فالثواب على عمل دال بدلالة عقلية على أن في العمل خصوصية تقتضي إعطاء الثواب لو أتى المكلف به، تفتين، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ليش أنا إذا أعمل تعطيني بهذا الثواب، ذاك إذا عمل ما تعطيني الثواب؟ إذن حيث إن إعطاء الثواب ووضع الشارع الثواب غير جزافي وبلا ملاك، فالثواب على عمل دال بدلالة عقلية على أن في العمل خصوصية تقتضي الثواب، وهو أنه ذو ملاك، ولأنه ذو ملاك اقتضى وضع الشارع الثواب على العمل. ومتى ما كان هناك ملاك في العمل اقتضى ذلك انقداح الإرادة المولوية، فيكون هناك جعل على طبق الإرادة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فإذا كان المتعلق ذو ملاك فإنه يوجب انقداح الحب والإرادة المستدعية للأمر. نظير أن المولى يجعل الوجوب لصلاة الظهر، يجعل الاستحباب مثلا لصلاة الليل، هناك ملاك يقتضي المحبوب ويستدعي جعل الآم، وإلا وضع الثواب لا يكون أمرا جزافيا بلا ملاك مصحح. هذا هو الوجه الأول، وهو دعوى الملازمة العقلية. فما هو رأيكم في هذا الوجه؟ تفضلوا سيدي.
ما هي الملازمة بين الملاك والثواب؟ يعني أنت ثبتت هنا أنه لا بد من وجود ملاك في العمل.
نعم.
يقتضي أن يأمر.
لأن الأحكام تابع الأوامر، يعني الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، صحيح؟ نعم. فنقول أن الشارع جعل ثوابا. ما هو المصحح لجعل الثواب على هذا العمل دون ذاك العمل؟ لا بد من وجود حيثية في هذا العمل مؤهلة تؤهله لأن الشارع يجعل الثواب له بحيث يكون محلا للثواب، بأن يكون هذا مستوفا لمصلحة، فلا بد أن يكون في العمل خصوصية توجب تأهله لكي يعطى الثواب عليه، وهو أنه ذو ملاك، وإلا إذا ما في ملاك كيف الشارع يجعل الثواب على من يأتي بهذا العمل، مع أن الثواب حينئذ يكون بلا داعي. نعم، لو كان هذا الفعل فيه ملاك، فيه مصلحة، هذه المصلحة تقتضي الحب فتقتضي الآم، وحينئذ إذا اقتضت الآم فإن المولى يعطي الثواب. نعم، نقول بالدلالة الإنية الشارع جعل الثواب مفروض حسب البحث. الثواب يحتاج إلى مصحح، ما يصير جزاء. المصحح للثواب أنه هذا الفعل الذي الشارع جعل في هذا المحل ثواب فيه تأهل لأن مؤهلا قابلية لأن يوضع الثواب بلحاظه. هذا التأهل من الناشئ من الملاك الذي فيه، وإلا لولا الملاك الذي فيه ما هو ميز هذا العمل عن ذاك العمل؟ كيف انقياد؟ الانقياد يحصل بهذا بغير ذاك، ثواب على العمل وعلى الانقياد. الآن بحثنا حل. لا لا لا، شوف شيخنا، هذا بحث ثاني، بحث صغروي. الآن الثواب على أي عمل؟ ما نلقى أي عمل؟ العمل سواء ذات العمل أو العمل الانقياد. الآن بحث بعدين حدده بعدين. الآن عندنا ملازمة، هل أنه إذا ثبت ثواب على عمل أي عمل، ألا يلازم هذا أن العمل فيه حيثية تقتضي مؤهليته وقابليته أن يجعل الشارع الثواب عليه؟ هذا العمل الآن انقياد، هذا العمل، هذا الاتيان بفعل بداعي التماس قول النبي، هذا بحث آخر يأتي في مقدمة. الآن نحن بحثنا في الملازمة، الملازمة بين جعل الثواب على شيء ومطلوبية ذلك الشيء. يقول هذا أن الثواب مجزافي، حيث أن الثواب مجزافي إذن لابد في ملاك يقتضي الثواب، والملاك هو عبارة عن وجود مصلحة في الفعل، فلولا مصلحة الفعل لما كان الفعل مؤهلا للثواب. إذا في مصلحة فتنقدع الإرادة فنكتشف وجود الأمر.
شيخنا يعتمد أن الثواب ليس على نفس العمل وإنما على،
رجعنا للمربع الأول، الملازمة. اترك أي شيء بين الشيء، أي شيء، ألف ألف ألف، أي شيء. الشارع قال هذا ألف، هذا ألف فيه ثواب، هذا ألف شنو ما لنا علاقة بشنو الآن ألف، هذا ذات العمل بما هو، هو العمل بداعي ترتب الثواب، العمل بداعي احتمال المطلوبية، العمل التماسا لقول النبي، العمل ما لنا علاقة، العمل خوفا من الله، العمل ما لا. الشارع قال جعل ثواب هالعمل، هي بحثنا الآن هل هناك ملازمة بين ترتب الثواب على شيء وأن الشيء مأمور به أو لا؟ هذا قال بل في ملازمة عقلية، العقل يقول لأن وضع الشارع الثواب غير جزافي، مصر بلا ملاك، إذن هذا الفعل فيه ملاك يقتضي جعل الثواب عليه. أشكال جمع
العمل والبلوغ.
لا، ما يلحق بالبلوغ. جاتني رواية. جاتني رواية. جاتني رواية. اترك من بلغ. جاتني رواية تقول من فطر صائما فله الجنة. هل تتوقف أنه تفطير الصائم مأمور به ومستحب؟ هل يتوقفون؟ تفتي شيخنا. لو جت رواية قال أكثر روايات نشيل ترتب ثواب. من تصدق. من تصدق فإنه له مثلا كذا من الثواب. خب الشرع ما قال مستحب، رتب الثواب على عمل. هل هذا يثبت المأمورية أن العبد فعل مأمور به؟ هذا قال بلي ملازمة عقلية، العقل يقول، العقل يقول الشرع جعل ثواب على العمل ما جعل على ذاك العمل، يعني هذا العمل فيه اقتضاء أن يكون محلا لوضع الشارع للثواب، إذن لابد أن يكون فيه ملاك، فيه مصلحة تقتضي الحب، فهذا الثواب كاشف إني عن وجود أمر من الشارع بالملازمة العقلية، معرفية عقلائية أو سياق العقل. العقل الحجة الباطنة لا يصاب الله بالعقول. عم يصرف بعد. أشكلة على هذا الاستدلال بالملازمة العقلية أن الثواب تفضل محض وليس هو من باب الاستحقاق. فلا مانع، ركزوا في كلامه، فلا مانع أن يعيد الشارع بإعطاء الثواب على عمل وإن لم يكن ذات العمل بما هو عمل محبوبا ومطلوبا، وإنما المبرر والملاك لجعل الثواب مصلحة في نفس الجعل لا في المتعلق، لا أن المتعلق ذو ملاك وذو محبوبية، بل هناك مصلحة في نفس الجعل. أشرنا له في أول أبحاثنا في قاعدة التسامح، قد تكون المصلحة والملاك في نفس الجعل، وهو أن المولى يقول في جعل الثواب على كل عمل بلغ عليه الثواب مصلحة في جعل الثواب. كأن ذكرنا حق مصالح، مثلا كأن نفترض أن مصلحة جعل الثواب على كل عمل بلغ عليه الثواب أنه في طول هذا الجعل يحصل ترغيب في تحصيل الثواب من العبيد، وتقوية في المحركية نحو تحصيل الثوابات للمولى، فإن المولى يرى أن عبيده دافعيتهم لتحصيل المثوبات ضعيفة، فلو اقتصر المولى فقط على موارد الاستحبابات الثابتة للعبيد بدليل معتبر يرى أن دافعيتهم ومحر تضعف حتى يتركون المستحبات الثابتة استحبابها ويقتصرون على الواجبات، فلكي يقوي حيثية المحركية والترغيب نحو الإتيان بالمثوبات يقول جعلت الثواب على كل عمل بلغ عليه الثواب، لا لوجود مصلحة في ذاك العمل الذي أخبر فيه فلان الذي قد يكذب، تفتين ذاك الذي قد يكذب، ذاك الضعيف، ذاك الرواية الضعيفة، ذاك قد يشلق يكذب علينا وما في مصلحة في نفس الثواب، ما في مصلحة في نفس العمل، وإلا الذي يكذب يختار أي شيء يكذب عليه، يقول من سرح لحيته، من صلى كذا، من قرأ كذا، من لبس خاتمين، من لبس خاتم عقيق، من قرأ سورة كذا فله كذا، صحيح؟ مو لأن في مصلحة في نفس المتعلق، يقول لا، الشارع يقول الشارع لو لم أجعل الثواب على هذا العمل لقلت محركية هؤلاء العبيد نحو تحصيل مطلوبات حتى المعلومة والمعتبرة، فلأجل ضمان قوة المحركية شفتين والدافعية والتحرك لهؤلاء العبيد وسد بعض أبواب العدم المفضية لعدم تحقق الملاكات الثابتة في متعلقاتها، يقول هناك مصلحة في نفس الجعل، نفس جعلي هذا الجعل، كل عمل بلغك عليه الثواب أعطيك الثواب، ويكون هناك مصلحة في نفس جعل الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب، لا لمصلحة في رتبة سابقة في نفس متعلق العمل، بل في طول هذا الجعل يحصل الترغيب بل وزيادة المحركية. خب، فيكون حينئذ هذا الفعل الذي يترتب عليه الثواب لا لأن الفعل ذو ملاك حتى يثبت الاستحباب النفسي لهذا العمل. واضح الفكرة؟ احنا ذكرنا مثال آخر، وش آخر تذكروه؟ نكتة أخرى، وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وآله، هذا ملاك آخر، وهو أنه تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله، يقول المشرع تعظيما لهذا الإنسان الكامل الذي بلغ ما بلغ عندي ملاك في جعل الثواب على العمل الذي نسب إليه، إذ فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله. فأنه يأتي شخص أنا عملت هذا العمل لأنني سمعت أن النبي قاله، الآن تخيبون ظني ما تعطوني الثواب، شنو يصير؟ فتعظيما للنبي صلى الله عليه وآله يجعل الثواب. الغرض أن العقل لا سمع عقلية يا أخو، العقل لا يدرك أن الثواب والوعد بإعطاء الثواب لا بد أن يكون ذو ملاك موجود في نفس المتعلق. إذ ما هو فرق هذا المتعلق الذي أخبر به فلان وقد لا يطابق الواقع وقد لم يقله، وبين ذاك الذي ما قاله؟ هذا جاء شخص غير ثقة كذب، قال من لبس خاتم عقيق، ما قال فيروزج، مع أنه ما في ملاك في الخاتم العقيق أو الفيروزج في الواقع. الشارع شنو يعطي الثواب؟ هل يعني هناك ملاك في ذاك نفس العمل الذي ثبت فيه الثواب؟ لا. إذن دعوى الملازمة العقلية غير ثابتة، فإنه يمكن أن يقال أن الشارع يقول أي عمل بلغ فيه الثواب أنا أعطيك الثواب، لا لكون ذات العمل محبوب ومطلوب، بل الملاك عندي في نفس الجعل. ففي طول هذا الجعل يتحرك العبيد نحو تحصيل الغرض الأهم، ويندفع الناس في تحصيل المثوبات ويتنافسون على تحصيل المثوبات. كيف بالمثوبات التي ثبت استحبابها بدليل معتبر؟ هذا بحث آخر في أي ملازمة، بحث آخر، ملازمة عرفية، ملازمة سياقية، بحث آخر، ملازمة عقلية. كلامنا الآن لا يقرن بالملازمة العقلية، لا يقرن عقلا، يقول العقل لا، العقل أعم، مجرد ترتب الثواب على العمل لا يقتضي الملازمة العقلية على أن العمل مستحبون وذو ملاك. ليش؟ بحث آخر سيأتي الآن البحث. هذا هو الدليل الأول، وهو دعوى الملازمة العقلية. الدليل الثاني أو التقريب الثاني لأي مقدمة؟ للمقدمة الأولى. شفتي من بحث الخارطة وإن خارطتنا أن الاستحباب النفسي متقوم بمقدمتين. المقدمة الأولى إثبات الملازمة بين ترتب الثواب على شيء وأن الشيء مأمور به، والمقدمة الثانية أنه روايات من بلغ تثبت أن الثواب على ذات العمل بما هو عمل. خب الوجه الثاني، بل في نفس الجعل، في مصلحة لازمة، الأحكام تابعة للمفاسد إما في المتعلقات أو في الجعل. نعم. هو الوجه بلي، هذا الوجه يقول بأن الاستحباب النفسي في المتعلق، وإلا الجعل على مصلحة طريقية، لأن الحكم طريقي. إذا كان مثل الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية عند جمع كثير من الأصوليين بل أكثر الأصوليين لمصلحة في الجعل لا لمصلحة في المتعلق. إذا جاء زرارة وقال لحم الأرض حرام، ما في مصلحة في نفسي ما أخبر به زرارة وهو المؤدى، هناك مصلحة في جعل الحجية لأنها تضمن ملاكات الواقع الأهم، وهذه المصلحة لا توجب الاستحباب النفسي بل يصبح حكم طريقي، يكون الحكم طريقي لحفظ الملاك الأهم. إذن المصلحة لو كانت في المتعلق والمتعلق ذو ملاك، فيقول الحكم تابع لمصلحة المتعلق فيكون هذا الحكم مستحب. أما لو كانت المصلحة في المتعلق، مصلحة في الجعل، فمصلحة في الجعل لا تساوق الاستحباب النفسي للعمل، بل قد يكون حكم طريقي. واضح؟ حكم مثل باب الحجاج، جميع الأحكام الظاهرية مجعولة لكن جعلها لا لمصلحة في متعلقها بل لمصلحة في غيرها لحفظ الملاك الواقعي الأهم عند الشارع، فهذا يتناسب مع مسلك الطريق الطريقية كما ذكرنا سابقا. ياهو لا أقول يعني أعام أعام، تارة نقول كما ذكر أصحاب المسلك الأول بس وعد بالثواب، بس تارة نقول لو شم شيء ما قبلنا المسلك الأول، وعد بالثواب فيه حكم، لكن هذا الحكم هل هو حكم استحباب الاستحباب النفسي للمتعلق أو حكم عام؟ ولو كان حكما طريقيا كاستحباب الاحتياط كاستحباب كذا، وغرضنا الآن ضرب الاستحباب النفسي. قد ننكر أصل الاستحباب وعد بالثواب لوجود ما صحيح وعد بالثواب دون أن يجعل حكم، أو أنه يوجد هناك حكم لكن هذا الحكم ليس استحبابا نفسيا للعمل. الوجه الثاني دعوى الملازمة العرفية. نحن لا ندعي الملازمة العقلية، فالعقل يقول لازم أعام ترتب الثواب على عملين لازم أعام من كون العمل ذو ملاك يقتضي انقداح الإرادة والمستدعي للطلب، فلو خلينا نحن والعقل فلا ملازمة بين الثواب وبين أن العمل ذو ملاك حيث نكتشف الآن، ولكن ندعي أي ملازمة؟ ملازمة العرفية. ما هو تقريب الملازمة العرفية؟ هناك تقريبات متعددة للملازمة العرفية. التقريب الأول أن الخطابات الشرعية المخاطب بها العرف، وقد درسنا في محله أن الظهور النهائي للخطاب الملقى إلى العرف يتأثر بحيثيات عديدة من المناسبات والارتكازات والطريقة المحاورة بين المولى والعبد العقلائي، فإن العقلاء وأهل العرف المتلقين لهذا الناس يتأثرون بكل هذه الحيثيات في تلقي نص الشارع لأنهم المخاطبين. وإذا رجعنا إلى الطريقة المعتادة لدى العرف، يا سيد أنت عندك ولد سواء كان في إطار الموالي العقلائية مع عبيدهم أو المولى ولو بالمعنى العرفي كالأب مع أولاده، ما نقول الزوج مع زوجته شيخنا، ما نقدر نقول بل الأب مع أولاده، فالطريقة المعتادة لدى العرف هو أن الآمر إذا أراد بيان أن الفعل مطلوب ومأمور من قبلي ويريد الحث وترغيب الطرف الآخر وإيجاد الداعي نحو العمل، ماذا يقول؟ يقول له صلي، تقول له ولد صلي، ما يصلي، يا ولدي إذا فعلت كذا إذا صليت اليوم سأعطيك الجائزة. صحيح، ما أقول صلي أمر، ما أجيب أمر، يقول أنت منو تأمرني الولد، يقول منو تأمرني أنت، أعطني جائزة. إذا صليت يا ولدي صرت خوش آدمي اليوم، صليت 5 صلوات في اليوم والليلة، صليت 5 صلوات أعطيك إن شاء الله جائزة هدية رنج آبي. ولدي قاعدني رنج آبي يعني ألوان مائية، سموها ألوان مائية رنج آبي تحقوه، قال رنج آبي حليل. إذا صليت 5 صلوات في اليوم والليلة أعطيك الرنج آبي. واضح معنا وش في الواقع نريد؟ صلي، لكن بيّنت وأبرزت طلبي بالصلاة عن طريق ترتب الشعل والجائزة على العمل، بل هذا آكد في المحركية. صحيح، والموالي العرفية يتمسكون أو يستعملون هذا المبرز هذا الأسلوب آكد في المحركية وحفظ الغراض. دير بالك سيد لا تؤمر وتنهي كثير، كله سو جوائز وشعولات جوع، خلي الجوع. إذن الطريق المعتاد لدى العرف هو أن الآمر إذا أراد الأمر فإنه إنما يجعل ذلك عن طريق ترتب جائزة وجوع، فأصبح ذلك بحسب المرتكزات العرفية جعل الجعل والجائزة كناية عن الأمر. مرتبتين لهذه الطريقة معتادة عند العقلاء، معتادة عند العرف، سواء كان العرف العام أو العرف الخاص. فكلما لاحظوا خطاب فيه ترتب جائزة وجعل وثواب على عمل، قالوا هذا كناية عن شنو؟ على أن الفعل مطلوب مأمور، فصار هذا أسلوب عند العرف من أساليب الكناية. صحيح؟ ما هي حقيقة الكناية شيخ يوسف؟ تذكروا ما هي حقيقة الكناية؟ هناك أربع مسالك ذكرها في المختصر في حقيقة الكناية. نسينا المختصر شيخنا. هناك أربعة مسالك في حقيقة الكناية. هل الكناية حقيقة؟ هل الكناية مجاز؟ هل هي واسطة بين الحقيقة والمجاز؟ إذا كانت مجاز هل هو من باب التعبير باللازم وإرادة الملزوم أو التعبير بالملزوم وإرادة اللازم؟ مطالب مهمة. إذا الكناية مجاز، إذا دار الأمر بين الحقيقة والكناية دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، إذا كانت الكناية مجاز دار الأمر بين، إذا كانت الكناية حقيقة دار الأمر بين الحقيقة والحقيقة. واضح؟ فراجع البحث. هاي طالب كيف يحفظ المطالب؟ هالطريقة. أي مطلب يجي ما يتذكره يروح يراجع، يقول أنا شيخ أحفظ المختصر، مختصر طويل عريض صح، كل يوم في هرجر مطالب، كان يقول بحث خارج ما المقدمات، مختصر كل شيء فيه، في منطق، في لغة، في صرف، في نكات كثيرة. كيف أحفظه؟ بكثرة المراجعة. لو أنا جود الكتاب أثناء دراستي قبل 10 سنوات، لو قعدت وجودت حفظته كامل وتعبت روحي عقب أسبوعين بنسى. أنت كثرة الطرق، أنت مر عليك مطلب كناية، شنو كناية؟ استعارة. شنو استعارة؟ مجاز مرسل أو استعارة تشبيهية. شنو يعني مجاز مرسل تشبيهية؟ شو وصل استعارة تشبيهية تشبيهية؟ لا تحتراجع، تراجع مرة مرتين ثلاث أربع خمس، لما تحفظ الصفحات، الصفحات في الكتاب تنحفظ، وجود لك كتاب واحد أقولك راجع فيه. هل يحفظون القرآن؟ يقول لك يخلونه قرآن واحد، لا يتعدد القرائن. ليش؟ لأن هذا ينعكس في الذهن، كل مرة تفتح الصفحة هذه يصير لما تنطبع الصفحة في الذهن. تجود لك كتاب اللي درسته، كتاب الكفاية، درس كتاب الكفاية، كل مرة راجع الكتاب بتحفظ وين أول وين فوق وين تحت، على السطر اليمين اللي منه أنا أتذكر على كذا، تحفظ الكتاب خلاص. هذه كثرة المراجعة. أنت كيف تحفظ المسائل الفقهية يا شيخ سيدنا؟ تنزل العام ما تقدر تضبط إلا بكثرة السؤال. تقرأ كتاب الطهارة يمكن 100 مرة، كل مرة يسألوك أجلس ونسيت تحتراج، أجلس وعن نسيت، لما شويها تحفظ الكبرويات الكلية، يمكن تحصلها يمكن تحصلها بعد. العلم فرار يحتاج إلى كثرة متابعة. وكان بعض الأساتذة معروف يخصص وقت في الأسبوع، في التعطيل، في الصيف كذا، يرجع لكتب المقدمات، يقول أنا الآن في الشهر برجع للقطر كله بسرعة، بسافر أنا مشهد شهر برجع على القطر كامل مرة واحدة بسرعة، استكر المعلومات ماله، لأن تحتاج إليها. إلا ما يحفظ المعلومات، إلا ما يتذكر، يقول ما ينفعنا الناح، ما ينفعنا البأن، وما يتذكر شيء، اشترى أنه يفعله ما يفعله، وخليه يتذكره وقت يفرغ أنه ينفعه، أن المطلب لا علاقة له ما لا علاقة، صحيح؟ يقول ما ينفع، وش فايدة المحتضر؟ هذا محتضر مو مختصر، كان بعض الطلبة يقول هذا محتضر مو مختصر، لأنه ما يتذكر المطلب ما المختصر، لو يتذكر يقدر يربط، لأنه ما يتذكر شيء، اشترى ما يتذكر مطالب، حتى اللي ما يتذكر مطالب الأصول، يقول أصول ما فيها فايدة، لأنه ما يتذكر شيء في الأصول. بس من يتذكر مطلب الأصول يكتشف أن هذا فرع لذاك المطلب، لازم نربط الواقع المطلب على المطلب. واضح؟ خب، إذن المسألة أو التقريب الأول للملازمة العرفية أنه من باب الكناية العرفية. ولهذا يا شيخنا يا شيخ يوسف، فقهاء قالوا إذا جتنا روايات من صلى صلاة الليل فله كذا وكذا وكذا، قالوا أن مقتضى الملازمة العرفية بهذا البيان، البيان الأول، أن الطريق المعتاد لدى العرف أنهم إذا أرادوا بيان وجود الأمر فإنهم يجعلون الجعل والجائز على الفعل، فأصبح ذلك بسبب العادة سببا لحصول الكناية بين ترتب الثواب والأمر، فمتى ما ذكر الثواب فلازمه أن هناك أمرون. هذا التقريب الأول للملازمة. التقريب الثاني للملازمة العرفية، دوخناكم في هذا الباب، بعدين يقول لك مكتوب كلكم، كل واحد يكتب بحث في التسامح بما شرحناه ويزيد وينقص، لا ينقص يزيد، إذا خلصنا الباب من حين يكتب، كل طالب مطالب بأن يكتب بحث في قاعدة التسامح، يقرر ما ذكرنا ويشكل يضيف، الوقت ما يسمح لكل إشكالات، قلت لكم أشياء معلقة، وإحنا مو بحثنا الآن في التفاصيل، أنت كل طالب يضبط من اللي ذكرنا يكتبه ويضيف إشكالات، يضيف معلومات، يضيف أشياء بمقدار السعة والطاقة لمدة فترة من الزمان، كل واحد يبحث من الآن يشتغل، واضح، يقرر مطالب البحث، أول شيء يقرر مطالب، مهم عندي أنا حفظ كلام البليغ الملقي، مهم اللي قلته اضبطوه، اكتبوا اللي ذكرته، وانتم بعد كل واحد يبدو بدلوه اشكال، اشكال على كلامي، اشكال على كلامهم، عنده نكته واحنا ما التفتنا اليها، عنده اشكالات، السيد الخوي ذكر كلام، السيد السيستاني ذكر كلام، السيد الشيخ العظم ذكر كلام، كل بإنائه، الا ما يكتب ويبحث ما يتطور. من اهم اساليب تطوير العلم وتطوير المعرفه وضبط المطالب الكتابه، كتابه البحوث، واضح، تقريرا وتعليقا، يقرر هذا مرحلة أولى والتعليق عشان يضبط المطالب ويحاول أنه ما يقرأ الدفتر يكتب، لا يصك يقرأ يرجع يصك يكتب بقلمه عشان تضبط المطالب، من وقف القلم في مشكلة. خب العلم سيار، العلم صعب، يحتاج إلى يعني يحتاج إلى ممارسة، إلى شغل كبير حتى ينحفظ. الوجه الثاني، التقريب الثاني للملازمة، الارتكاز العقلائي، من باب الكناية العرفية، أن الارتكاز العقلائي قائم على أنه متى ما وضع الحكيم ثواب على عملين يكشف ذلك عن أن العمل ذو ملاك ومحبوب لدى المولى، وأن العمل فيه الأهلية والمقتضي لجعل الثواب، فهذا ارتكاز عقلائي، وإن كان العقل كما تقدم يحتمل شيء آخر، وهو أن هناك مصلحة في نفس الجعل تقتضي تقوية المحركية، صحيح، نعم ملاز عقلا ماكو، لكن الارتكاز العقلائي ماذا يلتفت؟ تفتين؟ الارتكاز العقلائي قائم على أن المولى متى ما وضع ثوابا على عمل يكشف أن العمل ذو ملاك وهو محبوب لدى المولى، وإن الفعل نفس الفعل يا سيدنا فيه مقتضي وفيه أهلية لترتب الثواب عليه لأنه ذو ملاك، واحتمال كون وجود مصلحة في الجع تقتضي كذا، وإن كان محتمل عقلان لكن بعيد عن المرتكزات لا يلتفت إليها المرتكزات العقلية، وإلا لولا ما نبهتكم لا ما تنتبهون، هم أنبهكم كما تقبلوا كلامنا، واضح، إذن لا أقل في ارتكاز عقلائي. وحيث إن الأدلة محفوفة بهذا المرتكز العقلائي فيؤثر الارتكاز العقلائي في الظهور النهائي، فيكون مقتضى الظهور النهائي أن الثواب على العمل مساوق عقلائيا عن وجود ملاك في العمل يقتضي أن يكون محبوبا ومأمورا به. سلمنا بالعادة أو ما سلمنا بالعادة؟ واضح، العادة عند العرف والعادة عند الكذا، ما لنا علاقة بالعادة، كلامنا ارتكاز عقلائي يرجع للملازمة العقلية، هاي الملازمة العقلية صحيح لازم أعم بحكم العقل، لكن بحسب الارتكاز العقلائي ما ينقدح عند العقلاء ما هو؟ أن هناك مصلحة وملاك في نفس العمل، واحتفاف الأدلة بالمرتكزات العقلائية يؤثر في الظهور النهائي، فنكتشف أن ترتب الثواب على عمل يعني أن العمل تلي مستحب، العمل ذو ملاك. هذا هو التقريب الثاني للملازمة. وهناك تقريب أنا أعرض عنها خوف الإطالة. إذن هنا دعويين في المقدمة الأولى، الملازمة العقلية والملازمة العرفية بتقريبين. ملازمة العقلية محل إشكال، وذكرنا ملازمة عرفية بتقريبين، فحينئذ ذهب أكثر الأعلام، ولهذا ذكر الأعلام أنه إذا جاءتنا رواية رتبت الثواب على عمل، فإن إما من باب الكناية العرفية أو الارتكاز العقلائي نقول أن العمل مستحبون. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا انتهينا من هذا المطلب، نرجع إلى مطلب الشيخ، يتضح إن شاء الله أن الشيخ عنده مناقشات لبعض الحيثيات، ونذكر الثمرات في هذه المحتمل.